أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على وجوب تقليد الأعلم بأن تقليد الأعلام هو الأقرب لتحصيل الحكم الواقعي، بمعنى أنه عند التعارض بين الفتويين، فتوى الأعلم وفتوى غير الأعلم، فتوى الأعلام تكون هي الأقرب إلى الحكم الواقعي. وأشكل على هذه الأقربية، نعم، بإشكالين. الإشكال الأول، من قال لكم بأنه هذه الأقربية عند التعارض مرجحة؟ يعني نمنع كون الأقربية عند تعارض الفتويين ترجح فتوى الأعلام. والإشكال الثاني، لا نسلم بوجود هذه الأقربية، أصلا الأقربية هذه غير مسلمة، وخلاصة عدم التسليم كما ذكرنا بالأمس، إذ قد تكون فتوى غير الأعلم لها أيضا ما يعضدها، ككونها مثلا مؤيدة بفتوى الجهاذذة من العلماء المتقدمين. فإذا الإشكال الأول هو المنع بالترجيح بالأقربية، والإشكال الثاني عدم تسليم هذه الأقربية، إذ قد يكون أو قد تكون فتوى غير الأعلم أيضا لها ما يقربها من الواقع. الشيخ الأعظم يرحمه الله قال إن الأقربية ثابتة بحكم العقل. ليش؟ لأن فتوى الفتاوى هذه طريق يوصل إلى الواقع، يعني الفتاوى هذه واضح أنها ماذا؟ طرق بمثابة الضوء الذي يرينا الواقع، وليس الشارع تعبدنا بالعمل بالفتوى لكون الفتوى لها موضوعية دون أن تكون كاشفة عن الحكم الواقعي. فإذا الفتوى بمثابة شنو؟ بمثابة الرواية الكاشفة عن ذلك الحكم الواقعي. وأما المنع من الترجيح بالأقربية فأيضا ماذا؟ يرد عليه بأن الترجيح بغير الأقربية ككون فتوى غير الأعلم معضودة معضودة بفتوى بعض الجهابذة من المتقدمين. هذا لا يفيدنا. ليش؟ لأن الأعلمية من الأمور المنضبطة المعروفة، أما سائر المرجحات الأخرى فليست بمنضبطة، والانضباط في القاعدة التي نرجح بها يعطيها ماذا؟ قوة ومتانة. الماتن يريد أن يرد كلا الأمرين. شي يقول صاحب المحكم يحفظه الله، يقول أولا لا نسلم بكون الأمارة من باب الطريقية كما قال الشيخ الأنصار، يعني فتوى الأعلم من باب الطريقية، لا نسلم كون فتوى الأعلم من باب الطريقية هي الأقوى، هي الأقرب إلى الواقع. ليش؟ ها، لأن هل هذه الأقربية إلى الحكم الواقعي هي بمثابة العلة التامة التي يدور الحكم عليها في وجوده وعدمه؟ من الواضح لا، ما نقدر، لا نستطيع أن نقول إن فتوى الأعلم لكونها هي الأقرب هي التي جعلت الحكم بوجوب تقليد الأعلم هو المتعين، ما نقدر. ليش؟ لأننا نحتمل أن الشارع أخذ قيودا وجعل هذه القيود لها تأثير في حجية الفتوى، مثل حياة المفتي كما تقدم. فقد تكون فتوى غير الأعلم أيضا فيها بعض القيود التي تجعلها حجة كفتوى الأعلى. فإذن الماتن يقول يناقش في وجود هذه الأقربية لكون فتوى الأعلم طريق لإثبات الواقع، يقول لا نسلم بأن هذه الطريقية توجب الأقربية، لأنها متى يسلم بها؟ إذا كان الحكم يدور عليها في وجوده وعدمه، ونحن لم نسلم بذلك. إذن ليش لا نسلم؟ لإمكان أن يكون الشارع قد أخذ قيودا لها تأثير في حجية الفتوى كالحياة كما تقدم، ويمكن هذه القيود موجودة في الفتاوى الصادرة من غير الأعلم كما هي موجودة في فتوى الأعلم. نعم، ويمكن أن تكون هذه الأقربية الموجودة في فتوى الأعلم لو سلم بوجودها فهي غير ملحوظة للشارع، يعني ما رتب عليها أثرا، أي ما رتب عليها أثرا، لأن إدراكنا لشيء بأنه أقرب من ناحية لا يعني أن الشارع يرتب عليه أثر من تلك الناحية التي أدركها عقلنا. يمكن أن تكون هناك حيثيات لم يلتفت إليها العقل ولكنها مأخوذة في نظر الشارع وقد رتب عليها الحكم كما قلنا الحياة. طيب، فإذا احتملنا هذا الاحتمال يصبح الاستدلال بتعيين فتوى الأعلم للحجية لكونها الأقرب إلى الحكم الواقعي ليس في محله، لأنه قد يكون أخذت حيثية في الفتوى سواء كانت للأعلم أو لغير الأعلم هي التي على أساسها جعلت الحجية للفتوى من دون نظر إلى كشف تلك الفتوى الصادرة للواقع، بمعنى أن تلك الحيثية أخذت كما نعبر على نحو الصفتية على نحو الموضوعية في حجية الفتوى الصادرة، وأما جهة الكشف فلم يرتب عليها الحجية للفتوى. طيب، والأمر الثاني أيضا نقول إن المدار في الترجيح، إحنا ليش نرجح فتوى الأعلم لكونها الأقرب، ما نقدر نرجح بالأقربية إلا إذا دل الدليل الخاص على أن هذه الأقربية هي التي تترتب عليها الحجية على نحو ماذا؟ عام، بمعنى متى ما كانت الفتوى الصادرة من العالم هي الأقرب إلى الواقع تعين الأخذ بها. وإحنا شو نقول؟ نقول قد توجد مرجحات خارجية وتوجد مرجحات داخلية، وإحنا ما نفهم أي مرجح من هذه المرجحات يقرب الفتوى إلى الواقع، والمسألة غير منضبطة عندنا من ناحية الأدلة. يعني صح نحتمل أن الفتوى الصادرة من الأعلم هي أقرب إلى الواقع، لكن ما ندري أن هذه الأقربية هي المناط والملاك في حجية فتوى الأعلم دون فتوى غيره من العلماء. فإذا ما عندنا ما يدلل على عموم الحجية لفتوى الأعلم عند التعارض مع فتوى غير الأعلم لكون فتوى الأعلم هي الأقرب إلى الواقع، إذ نحتمل أن هناك خصوصيات وحيثيات قد أخذت في الفتوى حتى وإن صدرت من غير الأعلم لها مدخلية في حجية الفتوى. فإذا هذا الإشكال الذي يورده الماتن على الاستدلال شنو؟ بالأقربية، وعلى الاستدلال أيضا بأن هذه الأقربية نعم مرجحة. الماتن يقول أيضا يقول الماتن ما قيل إنه يوجد انضباط في الترجيح بفتوى الأعلام هذا ما نقدر أيضا ندعيه. من قال لكم أنه هناك انضباط؟ خصوصا مع ما تقدم من وجود صعوبة في تشخيص الأعلمية، من أين هذا الانضباط المدعى؟ فإذا ما نقدر نرجح بفتوى الأعلم لتكون الحجية لفتوى على نحو التعيين دون التخير بين فتوى وفتاوى غيره من العلماء، كما أنه قد يستدل ببعض النصوص الدالة على حجية فتوى الأعلى، مثل شنو مثلا النصوص التي تقدمت، مثل كون مثلا راسخ القدم، أي الماتن يقول نحن هذه النصوص لا نرى لها حجية، لأن بعض هذه النصوص على الأقل في سندها ضعف، وكذلك في دلالتها قصور، فإذا أردنا أن نعتمد دليلا على حجية فتوى الأعلم على نحو التعيين نحتاج دليلا شنو؟ قويا من ناحية السند، واضحا من ناحية الدلالة. فتحصل من جميع ما تقدم أنه لا نستطيع إثبات حجية فتوى الأعلم على نحو التعيين من خلال الأدلة المتقدمة. نعم يمكن أن يستدل على حجية فتوى الأعلم على نحو التعليل، على نحو شنو؟ التعيين بالسيرة العقلائية. ليش؟ لأن قلنا سيرة العقلاء عند الاختلاف بين أهل الاختصاص خصوصا في الأمور الهامة، وندعي أن ماذا؟ العمل بالفتاوى يعني امتثال أوامر الشارع من الأمور الهامة جدا، إذ يرتبط بمصير الإنسان في آخرته بل حتى في دنياه أيضا. وهذه السيرة العقلائية الثابتة في ترجيح وتعيين قول الأعلم عند العقلاء التي ادعينا أنها من السير العقلائية الارتكازية يعني البينة الوضوح، هذه السيرة أيضا يضاف إليها أن الشارع أمضاها بماذا؟ يعني بما دل من الأدلة على حجية التقليد، لأن ما دل هو في معرض إمضاء السيرة العقلائية. فقد يستدل بحجية فتوى الأعلم وترك فتوى غير الأعلم، بمعنى الأخذ بفتوى الأعلم على نحو التخير بالسيرة العقلائية. شلون؟ نقول هذه السيرة العقلائية الارتكازية أمضاها الشارع، بمعنى أن جميع ما ورد من الروايات الدالة على جواز التقليد هي بصدد إمضاء تلك السيرة العقلائية، فيكون الاعتماد على تلك السيرة العقلائية في محله. طيب، هناك دليل استدل به بعض الجهابذة من الأعلام على تعيين حجية فتوى الأعلم دون فتوى غير الأعلام. ما هو هذا الدليل؟ ها، طيب، أليس عندنا أدلة دالة على جواز التقليد؟ نعم عندنا أدلة كما مرت، مثل آية السؤال، آية النافر، وغير ذلك من الأدلة. وهذه الأدلة لها إطلاقات، لها إطلاقات. طيب، فالأدلة من الآيات والروايات تدلل بإطلاقاتها على حجية فتوى الأعلم فحسب، يعني تقول إن فتوى الأعلم عند التعارض مع فتوى غيره هي الحجة المتعين الأخذ بها. هكذا قال علماء جهابذة من الأصوليين. وشوفوا الآن نأتي لكم بقول لأحد هؤلاء الجهابذة من الفقهاء والأصوليين، السيد الحكيم صاحب المستمسك، الجد لصاحب المحكم. شوف ايش قال. قال مثلا: من الأدلة الدالة على جواز التقليد آية النفر وآية السؤال فاسألوا أهل الذكر. من المعلوم إذا تمسكنا بهاتين الآيتين لجواز التقليد، من المعلوم أنه هل نحن عندما نسأل العلماء، يعني نسأل العلماء المتساويين في الفضيلة؟ لا، أصلا من النادر أن نجد علماء يتساوون في الفضيلة، لابد أن يكون هناك عالم وهناك أعلم من هذا العالم، بل قد يدعى أن العرف المتشرعي إذا جاء الأعلم مثلا يسكت غير الأعلى ويفسح المجال للأعلم ليدلي برأيه في المسألة، وحينئذ يكون رأيه رأي الأعلم هو فصل الخطاب. فإذا الآيات التي دللت على جواز الرجوع إلى من؟ إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر آية السؤال. والآيات التي دللت على وجوب النفر لتحذير من العقوبة الإلهية، وبالتالي يجب على هؤلاء الذين حذرهم هؤلاء الفقهاء المختصون أن يرعوا، بمعنى ماذا؟ أن يحذروا. هذه الآيات ما نقدر نطبق الآيات على المتساوين في الفضيلة. ليش؟ لأنه من النادر أن نحصل على ماذا؟ على علماء يتساوون في الفضيلة. الأعم الأغلب من العلماء ماذا؟ أن يختلفوا. فمعنى ذلك أن نحن ما نحمل الآيات القرآنية على الفرد النادر، نحمله على ماذا؟ على الفرد الكثير الشائع اللي هو شنو؟ الاختلاف في المستوى العلمي. وعند هذا الاختلاف في المستوى العلمي نجد أن السائلين وأن المنذرين يأخذون بفتوى من؟ بفتوى الأعلى، من ينذرهم إذا كان هو ماذا؟ رأيه فيما ينذر به هو الرأي ماذا؟ للعالم الجهبذ الذي صرف عمره في ذلك التخصص، عندئذ يكون إنذاره وتحذيره هو المتعين للآخذ. هذا استدلال من؟ استدلال صاحب المستمسك، يعني التمسك بآي القرآن الكريم للدلالة على جواز التقليد. هذه الآيات بما أن لها إطلاق، هذا الإطلاق شنو؟ يدلل على حجية فتوى الأعلم فقط، لأن حمل الآيات القرآنية على المتساويين أو المتساوين في الفضيلة، حمل للآيات على فرد نادر ما يوجد، لأن في الأعم الأغلب هناك اختلاف في المستوى العلمي، ونحن عند هذا الاختلاف في المستوى العلمي نأخذ بالقول الذي يصدر من الأعلم الأقوى في التخصص. أي الماتن عنده إشكال على هذا الاستدلال. شوفوا إشكال الماتن، يقول نحن قلنا عند الاختلاف في الفتاوى الصحيح أن الآيات ماذا؟ صحيح أن الآيات لا تدل في الفتاوى لا تدلل على حجية الفتويين المختلفتين، بل النظر دائما عند الاختلاف هو القاعدة هي تساقط الفتويين. وإحنا رجعنا إلى أن جواز الرجوع إلى كل من الفتويين المختلفتين إنما هو بالإجماع كما تقدم مثلا، أو بأدلة أخرى دللت على الحجية. أما الأصل فعند التعارض بين الفتويين سواء كانت الفتويين لمتساويين في الفضيلة أو لمختلفين أحدهما أعلم والآخر غير أعلم، الأصل هو التساقط. فما نقدر نحمل الآيات على الحجية التخييرية ثم نقول بادئ ذي بدء دالة على حجية كلا الفتويين، ولكنه يتعين بالإطلاق حمل الآيات على الحجية التعيينية وسقوط الحجية التخييرية عند التعارض. ليش سقوط؟ لعدم وجود التساوي. ما نقدر نقول هكذا كما قال السيد صاحب المستمسك. ليش؟ لأن القاعدة التي أصلناها هي السقوط التساقط عند الاختلاف في الفتوى، الآيات ما تدلل على حجية كلا الفتويين، تقول بالتساقط، والدليل الدال على حجية كل من الفتويين تمسكنا بالإجماع. أي نعم، الماتن يقول لو افترضنا كما قيل أنه ما عندنا اتفاق في الفتاوى، ما عندنا دائما إلا الاختلاف في الفتاوى، فما نقدر نحمل الآيات أو اطلاق الآيات على صورة الاتفاق في الفتوى، لأن حمل لإطلاق الآيات على الفرد النادر اللي هو الاتفاق في الفتوى. أي فش يتعين؟ يتعين حينئذ كما قال السيد الحكيم أن تكون فتوى الأعلم هي الحجة بالإطلاق، لأن ما عندنا فتاوى متساوية، نادرا يحصل ذلك. أي لكن احنا شو نقول؟ نقول هذا مثل ما يقولون ثبت العرش ثم النقش. احنا القاعدة التي أصلناها أنه عند الاختلاف بين الفتويين التساقط لكل واحدة من الفتويين والتمسك بدليل آخر خارج عن الإطلاق يدلل على الحجية. الحجية شنو؟ التخييرية لكل منهما أو الأخذ بأحوط الأقوال كما قال البعض مثلا. ما عندنا إلا هذا. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، ارجعوا إلى التطبيق. قال نعم، قال هكذا. وأجاب في التقريرات، يعني الشيخ الأعظم، عن الأول. الأول أي أو أول؟ يعني الترجيح بالأعلمية لكونه الأقرب. أشكل عليه شنو؟ بإشكالين. يعني الإشكال الأول ما هو؟ أنه لا المنع عن الترجيح بالأقربية، هذه إجابة الشيخ الأعظم، بأنه ثابت هذا الترجيح بالأقربية بحكم العقل بعد كون التقليد من باب الطريقية لا من باب التعبد المحض. في عرض الواقع يعني الشارع ما تعبدنا محضا دون أن يكون لهذا التعبد ما يبرره وما يستند إليه. وعن الثاني شنو؟ بمنع كون الأقربية متحققة. ليش؟ لأن فتوى غير الأعلم كما قلنا قد تعتضد أو تعتضد بفتاوى المشهور من المتقدمين. وعن الثاني بأن الأعلمية من ذيك الاعتضادها قد يكون مرجح بس مرجح غير منضبط. وعن الثاني بأن الأعلمية من المرجحات المنضبطة التي يمكن رجوع العام لها، بخلاف سائر المرجحات القديمة أن هذا فتوى غير الأعلم اتفقت مع فتاوى قديمة مثلا لبعض الجهابذة، فإن هذا مرجحات خارجية لا مجال لرجوع العام لها بالإجماع والضرورة لعدم انضباطها ولعدم إمكانية أن يكون العام بعد يرجع إلى الفتاوى القديمة التي ماذا مضى عليها الزمن. الماتن الآن يريد أن يناقش كلا الجوابين للشيخ الأعظم، وكلا الجوابين كما ترى للإشكال في الإجابة الأولى بأن اعتبار الأمارة من باب الطريقية لا يستلزم الأقربية بنظر المكلف. ليش؟ أو حتى بنظر العقلاء، متى تكون هذه الأمارة إذا كانت نعم من باب الطريقية تكون أقرب؟ متى تكون؟ إذا كانت هذه الأقربية هي العلة لحجية الفتوى. بس هي مو بعلة كما قلنا، مو بعلة تامة يدور الحكم مدار هذه العلة وجودا وعدما، كما إذا قلنا مثلا لا تأكل الرمان لأنه حامض. العلة للحرمة شنو؟ الحموضة. فأينما وجدت الحموضة سواء من الرمان أو من غيره من الفواكه كالبرتقال أو الليمون، بعد ما يجوز لك أن تأكل. لو فرضنا أن هذا النهي شنو؟ نهي مولوي تحريم. كون الأقربية بنظر العقلاء بنظر المكلف أو العقلاء علة تامة يدور الحكم مدار هذه العلية وجودا وعدما، ولكن الأمر ليس كذلك، إذ يمكن أخذ قيود تعبدية كالحياة ويمكن إهمال بعض القيود كالأقربية هذه المدعاة لعلها أهملت، مما يقتضي الأقربية بنظرهم من دون أن يستلزم كون اعتبار الأمارة من باب الموضوعية الراجعة إلى كون مؤداها في قبال الواقع. قد يكون ذلك، طبعا نحن لا نقول أنها في قبال الواقع، نرى أن هذه في الصحيح أنها لكونها ماذا؟ يعني هي أقرب للواقع فتاوى المجتهدين، بس ما نرى أن لكونها أقرب هي التي تدور حجية الفتوى عليها في وجودها وعدمها، إذ نحتمل أيضا أخذ قيود أخرى لعل لها شيء من ماذا؟ من جعل الحجية للفتوى في قبال الواقع، كون حجيتها بنحو الصفتية التي لم ينظر فيها الكشف أصلا أصلا. كن ننتبه. ولهذا طيب فتوى بعض الأدلة التي دللت على أن شنو؟ على مثلا الشهرة في حجية الرواية، أو مثلا لو فرضنا أن قول الأتقى هو الحجة، طيب مسألة الأتقى والأورع هذه مو مأخوذ فيها على نحو شنو؟ الكشف عن الأقربية للواقع، وإنما قد يكون الحجية لفتوى هذا الأتقى والأورع لأمور نحن لا نعلمها، ولكن الشارع جعلها حيثيات تترتب عليها حجية الفتوى. وفي الثاني بأن المدار في عموم الترجيح وخصوصه على حال دليلية الدليل، ولم يظهر لنا الفرق بين المرجحات الداخلية والخارجية حتى يقال إن الأعلمية من الجهات الخارجية المنضبطة، أما بقية المرجحات ما نقدر أن ندعي أنها من المرجحات المنضبطة، ولا بين الانضباط وعدمه في حكم العقل المدعى، بل لا مسرح معه للإجماع والضرورة الفقهية إلا أن يكشفا عن بطلان دعوى حكم العقل. هذا وقد يستدل ببعض النصوص على تعيين حجية فتوى الأعلم فقط، إلا أنه لا مجال لإطالة الكلام في هذه النصوص بعد ضعف سندها وقصورها في الدلالة عن حجية فتوى الأعلم فقط وفقها. ولنكتفي بما ذكرناه حول هذه النصوص في باب التقليد في كتابه اللي هو شرح شنو؟ منهاج الصالحين لجده مصباح المنهاج. وقد تحصل من جميع ما تقدم أن عمدة الدليل الدال على تعيين فتوى الأعلم للحجية دون فتوى غيره السيرة العقلائية الارتكازية التي يكفي عدم ثبوت الرد عنها، الشرع ما رد عن هذه السيرة، فهي دالة على تعيين فتوى الأعلم للحجية دون ما سواها من الفتاوى، بل يمكن استفادة إمضاء هذه السيرة من الأدلة الدالة على جواز التقليد، قلنا تمضي هذه السيرة العقلائية، بل يمكن استفادة إمضاء هذه السيرة من الإطلاقات بعد تنزيلها عليها على أن مقتضى الأصل الذي يلزم التعويل عليه غالبا على ما سبق توضيحه، يعني مقتضى الأصل أن تكون شنو؟ الحجية في دوران الأمر بين التعيين والتخيير على التعيين واضح، حتى لو قلنا تدلل هذه النصوص شنو أو السيرة على حجية كلا الفتويين احتمالا يدور الأمر بين التعيين والتخيير، فالأصل هو التعيين في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. هذا ومما تقدم يظهر الإشكال في الاستدلال على التخير بين الأعلم وغير الأعلم بإطلاقات الأدلة، شوفوا شلون قرب هذا الاستدلال، فقد وقع الاستدلال في كلامهم بإطلاقات أدلة التقليد في الكتاب والسنة يعني الآيات والروايات، بل قال سيد المستمسك يرحمه الله في عرض استدلالهم بهذه الآيات والروايات، شوفوا ايش قال، بل حمل مثل آيتي النفر والسؤال على صورة التساوي، تساوي النافرين والمسؤولين في الفضيلة، حمل على فرد نادر. يعني الأصل إن إحنا اللي بنسألهم واللي بينذروننا شنو؟ أن يكونوا ماذا؟ قد اختلفوا في المراتب العلمية، وإحنا نرتب الآثار كسائلين أو منذرين على آراء، على آراء شنو؟ فتاوى الأقوى في علمه، فتاوى الأعلم دون فتاوى غيره. وسيأتينا تتمة الإشكال على ما أفاده صاحب المستمسك يرحمه الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.